بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في مباحث الاجتهاد والتقليد وفقا للمسائل المنتخبة للسيد القائل حفظه الله الخير الجزية، وإن شاء الله منهجنا في هذا البحث هو أن نبحث باختصار ونوضح مباني المسائل باختصار، وإذا كان هناك فرع غير مهم نلغيه ونذكر الفروع المهمة. هذا الذي أشوف أنه ينفع الإنسان في مقام الإفتاء والاستفتاء. الناس بحاجة إلى هذه المسائل، وإذا كان الإنسان مطلع على مباني المسألة يمكنه أن يجاوب الناس على ضوء تلك المباني. وأحيانا أشوف حتى بعض الأعلام والأفاضل قد يصير عندهم اشتباه من ناحية بعض الألفاظ موجودة في الرسائل العملية. مثلا أنا أذكر كمثال، أكو مسألة في الخمس أن من كان عنده دين لمؤونة السنة يجوز له أن يستثمر ما يعادله من الأرباح. من يكون مطلع على مبنى هذه المسألة يدري بأن معنى هذه الفتوى أنه لا يتعلق الخمس بذات الربح بمقدار يعادل الدين المصروف في المؤونة. إذا كان قد استدان لمؤونته مليون وفي نهاية السنة كان عنده مليون، أصلا ما يتعلق الخمس بهذا المليون، فلو أراد أن يدفع خمس هذا المبلغ كان لغوا لا أثر له. كأنما دفع خمس ما ليس بفائدته، ولكن التعبير بأنه له أن يستثني سبب الاشتباه على بعض الأفاضل، وكانوا يظنون أن هذا ترخيص رخصة وليس رخصة. فمن يكون مطلع على مباني هذه المسائل لا يقع في اشتباه، أما من يعتمد على ظواهر هذه الكلمات وما يلتفت إلى مباني المسألة يقع في اشتباه وما يمكنه أن يدرك المسألة بتعمق. فمن المناسب جدا أن يكون الإنسان ملتفت إلى مباني هذه المسائل، فهذا شيء إن شاء الله نحن نكون بصدده. فنبدأ من أول مباحث الاجتهاد والتحليل، وطبعا يكون المسائل المنتخبة للسيد الخوئي، ولكن يصير مقارنة بين فتاوى السيد الخوئي وفتاوى السيد السيستاني، حيث أنه المرجع الأعلى للشيعة اليوم.
السلام
عليكم. وكثيرا ما يوجد بينهما اختلاف في الفتاوى، فذكر السيد الخوئي أنه يجب على كل مكلف أن يحرص امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط. وبما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال فيما عداها من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة: الاجتهاد، التقليد، الاحتياط. يذكر الأعلام أنه يجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، فأولا لابد أن نتأمل في أن هذا الوجوب هل هو وجوب شرعي أو وجوب عقلي. أو وجوب فطري. الوجوب الفطري يعني أنه حيث يحتمل المكلف وجود تكليف في هذه الواقعة التي ابتلي بها، فإذا ارتكبها فيحتمل أنه خالف التكليف، ويكون مخالفته لهذا التكليف من الشبهة البدوية قبل الفحص. وفي الشبهات البدوية قبل الفحص لا تجري البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، فيكون ارتكاب هذه الشبهة مساوغا لاحتمال العقاب. يحتمل أنه لو ارتكب هذه الشبهة يعاقب عليه. والفطرة تقتضي أن يدفع الإنسان الضرر المحتمل، ولذا يقال بأن وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط فطري من باب وجوب دفع الضرر المحتمل. أما الوجوب العقلي فبمعنى أن العقل ينجز على المكلف التكليف الواقعي المحتمل، ويرى العقل أن ارتكاب هذه الشبهة غير جائز، لأن فيه احتمال مخالفة التكليف الواقعي، فيلزم عقلا إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط كي لا يقع في محذور مخالفة التكليف الواقعي المنجز. هذا معنى الوجوب العقلي. أما الوجوب الشرعي فيعني أن الشارع أمر أمرا مولويا بتعلم الأحكام، ففي الشبهات الحكمية قبل الفحص يجب على المكلف تعلم الأحكام، وهذا وجوب شرعي بمقتضى ما ورد من الأمر بالتعلم. والتعلم إما يكون بنحو الاجتهاد أو يكون بنحو التقليد. نعم، وجوب التعلم ليس وجوبا نفسيا، يعني ليس مثل وجوب الصلاة وجوب نفسي، لا، وجوب طريقي من باب التحفظ على الواقع. وجوب التعلم ليس وجوبا نفسيا، يعني إذا لم يتعلم الإنسان ولكنه بدل أن يتعلم راح وعمل بالاحتياط فلا يفوت منه الواقع، فوجوب التعلم وجوب طريقي لأجل التحفظ على الأحكام الواقعية، ولأجل ذلك لا يتعين التعلم، بل يجوز حفظ الواقع بطريق آخر وهو الاحتياط. وهذا يعني أن يقال بوجوب أن يكون الإنسان مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا بوجوب شرعي طريقي. فهذا معنى كون وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وجوبا شرعيا. ما هو المختار في المسألة؟ يعني نحن لا نشك في أنه يجب على الإنسان أن يكون مقلدا أو مجتهدا أو محتاطا، لكن هل هذا الوجوب عقلي أو فطري أو شرعي؟ ما هو المختار في ذلك؟ لا بد أن نتأمل في مستند المسألة. فما هو مستند الحكم بوجود الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط؟ إذا قلنا بأن المستفاد من الأدلة وجوب التعلم شرعا فيكون الصحيح أن وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط وجوب شرعي من باب وجوب التعلم شرعا. ولكن الظاهر أنه لا يستفاد من الأدلة وجوب التعلم شرعا، فيحتمل أن يكون خطاب الأمر بالتعلم، يعني الخطاب الوارد في وجوب طلب العلم، إرشادا إلى حكم العقل بتنجز التكليف الواقعي في موارد الشبهة قبل الفهم. فما ورد في الرواية الصحيحة أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هلا عملت، فيقول لم أكن أعلم، فيقال له هلا تعلم حتى تعمل. لا يستفاد من هذه الرواية أكثر من استحقاق العقاب في موارد ترك التعلم. أما أن وجوب التعلم وجوب مولوي فلا يستفاد من هذه الصحيحة. فالإنصاف أنه لا يمكن الجزم بكون وجوب التعلم وجوبا شرعيا، ولكنه ليس بمهم، المهم أنه لو وقع المكلف من ناحية ترك التعلم في مخالفة الواقع لا يكون معذورا ويستحق العقاب عليه، فيجب عليه عقلا أن يتعلم الأحكام الواقعة، وهذا هو المهم. وملاك وجوب التعلم عقلا أحد أمرين: الأول العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، نحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في الشريعة، وهذا العلم الإجمالي منجز، فيلزم تحصيل اليقين بفراغ الذمة منها، ولا يمكن ذلك إلا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط. الثاني نفس الاحتمال قبل الفحص، الاحتمال قبل الفحص في الشبهات الحكمية يوجب عقلا تنجد الواقع، لأن الخطابات الشرعية لا توصل إلى المكلف مباشرة، وإنما تكون في معرض الوصول إلى المكلف، ولا يرى العقل والأقلاء معذورية المكلف لو ترك الفحص عن تلك الأحكام الواقعية في معرض الوصول. فيكون الحكم الواقعي منجزا بمقتضى احتمال التكليف قبل الفحص. وعليه. فكل من احتمل أنه بترك التعلم يقع في مخالفة تكليف، مجرد هذا الاحتمال يكفي في تلجد الحكم الواقع. ولأجل ذلك الأعلام يقولون: المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة، كجملة من مسائل الشك والسهم، يجب عليه أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء. المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة، يعني أكو احتمال عقلائي أن يبتلى المكلف بواقعة، بحيث إذا ترك التعلم فعلا فيقع من جراء ذلك في مخالفة التكليف. العقل يقول له: إذا لم تتعلم ووقعت في محذور ذاك التكليف، ووقعت في محذور مخالفة ذلك التكليف الواقعي، فأنت تستحق العقاب. فليس جهلك عذرا، هذا هو معنى الجاهل المقصر. الجاهل المقصر يعني من يحتمل أنه يبتلى بواقعة لو لم يتعلم الآن حكمها لوقع في محذور مخالفة ذلك التكليف. نعم، لو اطمأن بأنه لا يبتلى بتلك الواقع، إذا يطمئن بذلك لا يجب عليه تعلم أحكامها. هذه المسألة الأولى. تحصل مما ذكرناه أنه كلما احتمل الإنسان أنه لو لم يتعلم يقع في مخالفة تكليف واقعي، فيجب عليه عقلا تعلم ذلك الحكم حذرا من الوقوع المخالفة.
احنا نتفهم وجوب تخيلي يعني وجوب عقلي.
وجوب عقلي
مو فطري ولا
يعني الوجوب العقلي آكد من الوجوب الفطري. وجوب عقلي يعني العقل يرى أنه لو خالف التكليف لو ترك التعلم ووقع في مخالفة التكليف ارتكب قبيحا لو لم يتعلم، ووقع في مخالفة التكليف ارتكب قبيحا، فيلزمه العقل بتعلم الحق كي لا يقع في مخالفة التكليف، وهذا هو الوجوب العقلي. خب، بعد ذلك يقول السيد الخوئي أنه في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ولا الإشتهار، ولا الاحتياط في الضروريات، لأن المسألة واضحة. هنا يذكر السيد السيستاني نكتة لا بأس بها، طبعا هذه النكتة موجودة في تعليقة العروة، وهي أنه في الضروريات حيث يقال لا مجال فيها للتقليد ولا الاجتهاد، فيعني ذلك أن إخبار الثقة بكون هذا الحكم من الضروريات كاف في الاعتماد عليه وإن لم يكن مسلما. ولا حاجة إلى أن يحرز الإنسان أن هذا الحكم من الضروريات، لو واحد ما يدري هل هذا الحكم من الضروريات أم لا، فأخبر ثقة بأنه من الضروريات يجوز له الاعتماد عليه. يعني كسائر موارد حجية خبر الثقة، إن قل يعني لا يحتاج إلى خبروية الذي أخبر بأنه من الضروريات. أنه ليس أمرا حسيا، أمر حسي قول هذا الحكم من الضروريات، فالرجوع إلى المخبر بقول هذا الحكم من الضروريات رجوع في الأمر الحسي إلى الثقة، ولا حاجة إلى كونه من أهل الثقة.
هذا الزمن مثالي فأس الشيخ من يطلع على الكتب الاستدلالية من العامة ويرى مثلا ادعاءات صاحب الجوهر أن هذه من الضروريات وادعاءات بقية الفقهاء، على هذا الأساس لا يجب أن يقلد أحد.
إذا يعني أنت شلون يعني إنسان عادة
الأخبار صاحب الجوهر حين يقول هذا الحكم ضروري أو مثلا صاحب المستند أو صاحب المستمسك،
لا
هذا أخبار، ف يعني مسائل كثيرة مدعى عليها الضرورة الفقهية أو الدينية أو المذهبية على قدر، فعلى هذا الأساس يستطيع الواحد أن
يعني إذا احتمل إذا كان المخبر الثقة فلا أنا لا قدية خبر الثقة طبعا وأخبر بأن هذا الحكم من الضروريات ممكن أن يكون.
يعني ما هو الطريق الذي أحرز؟ يعني ما هو
الطريق؟ اعتمد على حجة شرعية، لأنه في مقام الامتثال لا يلزم حصول اليقين الوجداني بالامتثال، يكفي قيام حجة على الامتثال. والحجة إما فتوى المجتهد أو إخبار ثقة بكون هذا الحكم من الضروريات.
بس الضروريات لم تؤخذ بعنوانها هنا، أخذت كمصداق لليقين لما نحصله الآن بالحكم ليقين كالضروريات، فلم تؤخذ بعنوانها حتى نقول هي أمر حسي ويكفي إخبار الثقة عنها، أخذت باعتبارها مصداق لليقين، فرد لليقين من موارد اليقين، وفي مورد كون إخبار مجرد أنه ضروري قد أحصله اليقين.
السيد السيستاني يقول إذا كان حكم ضروريا فهذا يعني أنه من الأمور الحسية وليس من الأمور الحسية، فإذا صار من الأمور الحسية فيكفي إخبار ثقة بها بناء على حجية خبر الثقة، وإلا فيعتبر شهادة عدلين إذا صار من الأمور الحسية وخرج عن كونه من الأمور الحسية. هذا كلام لا بأس به.
أنت تلتزمون شيخنا أن
الثقة.
خبر الثقة،
خبر الثقة إذا كان حجة في الأمور الحسية فالمفروض أن هذا من الأمور الحسية.
بس لم يؤخذ بعنوان كونه ضروريا، أخذ بأسباب.
إذا كان ضروريا فيعني ذلك أنه من الأمور الحسية التي لا تحتاج إلى أعمال الخبروية والإجتهاد، ويكفي إخبار الثقة بذلك بناء على حجية خبر الثقة، أو إذا شهد عدلان بذلك فشهادة العدلين حجة بلا شك. خب الكلام في أنه ما هو الاجتهاد والتقليد له. الاجتهاد له مصطلحات، الاجتهاد بمعنى ملكة الاستنباط، وإن لم يستنبط فعلا هذا موضوع لحرمة التقليد. من تمكن من الاستنباط ولو لم يستنبط فعلا فيحرم عليه التقليد. وأما الاجتهاد هنا الذي يكون عدلا للتقليد والاحتياط، ليس مجرد ملكة الاستنباط ولو لم يستنبط فعلا، فإن الذي يجب عقلا ويكون في عدل التقليد والاحتياط هو الاجتهاد بمعنى الاستنباط الفعلي للأحكام. فالمصطلح الأول للاجتهاد وهو ملكة الاستنباط ليس مرادا هنا، وإنما هو مراد فيما إذا أريد أن يقال بأنه يحرم التقليد على المجتهد. هناك يقال المجتهد من له ملكة الاستنباط، وأما هنا حيث يقال بأنه يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، المراد من الاجتهاد هنا مصطلح ثاني وهو فعلية الاستنباط للأحكام من أدلته المقررة. فعلية الاستنباط للأحكام من أدلتها المقررة شرعا، فيجب عقلا أن يكون الإنسان مستنبطا بالفعل للأحكام الشرعية، أما مجرد قدرته على الاستنباط هذا لا يكفي. فيجب على كل مكلف أن يكون مجتهدا، ولذا يقول الاجتهاد هو استنباط الحكم الشرعي من مدارك المقرر، ولا يقول الاجتهاد هو ملكة الاستنباط. هنا المراد من الاجتهاد هو المصطلح الثاني. نعم حينما يقال المجتهد يحرم عليه التقليد يراد بالاجتهاد المصطلح الأول، وهو من يكون واجدا لملكة الاستنباط ولو لم يستنبط فعلا. هذا هو الاجتهاد.
بعض الفقهاء شيخنا كأنه يقول أن من لديه ملكة الاستنباط ولم يستنبط فعلا يصدق عليه أنه جاهل بالحكم، وإذا كان جاهل يعني يمكن أن يطبق عليه قاعدة رجل جاهل العالم.
خب نتكلم فيه إن شاء الله أنه هل المتمكن من الاستنباط يجوز له التقليد أو لا يجوز له التقليد. المشهور بل الدعية للإجماع على أنه لا يجوز له التقليد، سنطرح هذه المسألة إن شاء الله. خب فهذا هو الاجتهاد، فالإجتهاد هنا بمعنى الاستنباط الفعلي للأحكام. خب إذا لم يكن فالواحد مجتهد ماذا يصنع؟ فينحصر أمره بين أن يكون مقلدا أو محتاطا. ما هو معنى التقليد؟ السيد القوئي هنا يقول التقليد هو الاستناء في مقام العمل إلى فتوى المجتهد. التقليد هو الاستناء في مقام العمل إلى فتوى المجتهد. فالسيد الخوئي هنا يفسر معنى التقليد عرفا. ما هو معنى التقليد عرفا؟ هو أن يستند الإنسان في عمله إلى فتوى مجتهد. وهذا رأي السيد الخوئي والسيد السيستاني في أن التقليد عرفا هو هذا، العمل استنادا إلى فتوى فقيه معين،
مجرد مطابقة ما تفيد. ما كان
عنوان التقليد لا يصدق إلا على العمل، إلا على العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين. لكن لا أثر شرعا لعنوان التقليد، عنوان التقليد لم يؤخذ موضوعا لأي موضوع لأي أثر شرعا. بس أكو رواية فللعوام أن يقلدوا رواية ضعيفة سببا، وإلا فما عندنا دليل يدل على ثبوت حكم شرعي لعنوان التقليد. فالمهم أن يلحظ في كل مسألة مقتضى الأدلة. مثلا في مقام الاجتزاء العقلي، يعني العامي إذا يريد يعمل عملا يكون مجزئا عقلا، مثلا يصلي صلاة تكون مجزئة عقلا، يكفي أن يكون عمله مطابقا لفتوى معتبرة. يعني أنا لو عرفت أن صلاتي هذه مطابقة لفتوى معتبرة، هذا يكفي في الاجتزاء العقلي، ولو لم يكن عملي مستندا إلى تلك الفتوى. مثلا أنا أذكر مثال آخر أوضح. واحد يعني يحلق لحيته، ولكن يعلم بأن مجتهدا جامعا للشرائط يفتي بالجواب. حلق هذا الشخص للحيته لا يستند إلى فتوى ذاك المجتهد. يعني هذا يقول ليس حلق لحيتي ناشئا عن تلك الفتوى، يعني بحيث أنه لو لم يفتي بالجواز أنا بعد ما أحلق لحيتي، لا. ولكن المهم الآن أنا أحلق لحيتي وأعلم بوجود فتوى معتبرة بالجواز، هذا كاف في الاجتزاء العقلي وعدم استحقاق هذا المكلف للعقاب. ففي الاجتزاء العقلي يكفي العلم بمطابقة العمل لفتوى معتبرة. ولذا السيد السيستاني هنا غير عبارة السيد الخوئي. السيد الخوئي قال التقليد هو الاستناد في مقام العمل إلى فتوى المجتهد، ف فسر التقليد بتفسير عرفي. والسيد السيستاني لاحظ نقطة مسألة فقال التقليد ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا ما إحراز مطابقته لها. هذا يكفي في الاستدعاء العقلي. صدق عليه التقليد أو لم يصدق هذا مو مهم، مو مهم، المهم أنه يستدعي عقلا بهذا العقل للعلم بمطابقته لفتوى معتبرة.
فتوى معتبرة أو فتوى من يجب عليه،
من يجب أو يجوز. بقي أنه قد يكون التقليد مثلا موضوعا لأثر آخر كوجوب البقاء على تقليد الميت، هذه مسألة أخرى. هناك هم يقال بأنه لا موضوعية لعنوان التقليد والبقاء على التقليد، لا موضوعية له، لم يرد في أي خطاب أن البقاء على تقليد الميت جائز والتقليد الابتدائي للميت غير جائز، هذا مو موجود في أي دليل شرعي. ولذا هناك يقال بأنه يلزم ملاحظة أدلة تقليد الميت. مثلا السيد الخوئي يقول نحن استفدنا من الأدلة أن من تعلم فتوى مجتهد في حال حياته فتكون فتواه حجة حتى بعد وفاة ذلك المجتهد. أنا تعلمت فتوى مجتهد وبعد ساعة توفي ذلك المجتهد ولم أعمل بفتواه أبد إلى أن مات. إذا قلنا بأن التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى المجتهد فهنا قد يقال بأنك الآن يكون تقليدك للميت تقليدا ابتدائيا لأن التقليد هو العمل بفتوى المجتهد وأنت الآن تعمل بفتوى المجتهد بعد وفاته فتقليدك للميت يكون تقليدا ابتدائيا. وهذا هو المنشأ في أن بعض الأعلام قالوا إنما يجوز البقاء على تقليد الميت فيما إذا عمل بفتوى حال حياته حيث يرى أن التقليد هو العمل بالفتوى فلا بد أن يكون قد عمل بفتوى حال حياته كي لا يكون تقليده ابتدائيا. هنا هم يقال بأن التقليد ليس موضوعا لحكم الشرع. فالسيد الخوئي يقول نحن استفدنا من الأدلة أنه يعتبر في حجية فتوى المجتهد الميت تعلم تلك الفتوى حال حياته، هذا كافي. فلو تعلمت فتوى حال حياته وإن لم تعمل بها فتكون فتوى حجة فيها ولو بعد أن توفي. صدق عليه التقليد الابتدائي أو لم يصدق هذا مو مهم. السيد السيستاني هم يقول حتى التعلم ملازم، نفس الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد كافي في جواز البقاء على تقليده بعد وفاته. فالمهم هذه النقطة أن التقليد بعنوانه ليس موضوعا لأي أثر، فلا بد من ملاحظة مستندات المسألة. فهنا في المقام حيث أنه يبحث عن الواجب العقلي، يعني عن الذي يجتزأ به عقلا، فيكفي أن يكون العمل مطابقا لفتوى معتبرة. في مسألة البقاء على تقليد الميت إن شاء الله نتكلم بتفصيل أنه يكفي التعلم حال الحياة على رأي السيد الخوئي، بل يكفي الالتزام على رأي السيد السيستاني، لأن التقليد وإن كان هو العمل لكنه ليس موضوعا لأي أثر. ولذا هنا يقال بأنه يجب على المكلف أن يكون مجتهدا أو مقلدا، والوجوب العقلي للتقليد يعني وجوب أن يكون عمل العامي مطابقا لفتوى معتبرة مع علمه بمطابقة عمله لتلك الفتوى، ولا يحتاج أن يكون عمله مستندا إلى تلك الفتوى. يعني لو هذا المكلف يحلق لحيته بدون استناد إلى فتوى المجتهد، لكنه يعلم بأن المجتهد أفتى بالجواب، هذا كاف في الخروج عن عهدة الوظيفة العقلية والواجب العقلي. خب، أما الشق الثالث وهو الاحتياط، فإن شاء الله نتكلم عنه الليلة القادمة. والمهم أن من لا يكون مجتهدا ولا يريد أن يحتاط، فالطريق الوحيد له أن يكون مقلدا. ولا فرق في التقليد بين من يكون عاميا محضا أو يكون من علماء الدين ولكنه لا يقدر على الاستنباط، يعني قريب الاجتهاد ولكنه ليس بمجتهد فعلا، فيجب عليه التقليد لأنه بعد لا يقدر على الاجتهاد، لا يقدر على الاستنباط، وإن كان قريبا إلى الاجتهاد فالطريق الوحيد له بعد أن لم يكن مجتهدا ولا يريد أن يحتاط، الطريق الوحيد له أن يكون مقلدا.
الله على محمد. سيد الثاني في الاجتهاد يقول هو المطابقة، فمن يجتهد حجة في حقه بعدين